بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قوله رحمه الله تعالى: فاستخرت الله، أي بعد أن سأله من سأله من أهل الدين بأن يكتب له معتقدا كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: فاستخرت الله، أي طلب الخيرة من الله تبارك وتعالى. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإمام، إذ أنه سأل ربه تبارك وتعالى أن يختار له ما هو خير، فاختار له ربه تبارك وتعالى أن يكتب هذه العقيدة التي نفع الله تعالى بها نفعا عميما. قال: وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، أي أثبت فيما سطره في هذا الجزء مختصرا مما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. أولو الألباب أي العقول الزاكية والأبصار التي ينتفعون بأبصارهم وبصائرهم. قال: والله سبحانه يحقق الظن، أي الشيخ الإمام الصابوني رحمه الله يسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق له ما ظنه ورجاه في ربه تبارك وتعالى من أن تكون هذه العقيدة عقيدة نافعة ينتفع بها أهل الخير والصلاح في كل زمان ومكان. وقوله رحمه الله تعالى: والله سبحانه يحقق الظن، فيه إشارة وإلماحة إلى الحديث القدسي في قول الرب تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فإذا ظن العبد ربه خيرا وعمل بمقتضى ذلك الظن كان من ربه تبارك وتعالى أن يكون عند حسن ظن عبده به، كما نرى هذا جليا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فقد كان كما أراد الشيخ بل فوق ما أراد الشيخ، إذ أن الكتاب لم ينتفع به أهل عصره فحسب، بل بارك الله تعالى فيه فصار كتابا ينتفع فيه في عصور في عصر بعد عصر. قال: ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. أي يقول الشيخ رحمه الله: ويجزل علينا المن، أي العطاء والفضل، بأن يفتح الله تبارك وتعالى عليه فتحا عظيما من بركاته وخيراته سبحانه وتعالى ومن علومه. قوله بالتوفيق والاستقامة، الباء هنا سببية، أي يسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل عليه المن، أي أن يمن عليه بتوفيق وتسديد وخير وعلم ينتفع به. بماذا؟ قال: بالتوفيق والاستقامة، أن يمن عليه بالتوفيق أن يمن عليه ربه تبارك وتعالى بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد، أي على طريق الرشد والحق بمنه وفضله. قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق، أي يقول رحمه الله تعالى ما يقول وهو مستعين بالله تبارك وتعالى سائلا ربه تبارك وتعالى التوفيق والسداد. قال أصحاب الحديث: حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. قوله رحمه الله تعالى أصحاب الحديث، أي من كان من أهل الحديث ممن علم بصنعة الحديث وعلم الحديث من أهل الحديث، سواء كانوا دراية أو كانوا رواية، يشهدون لله تعالى بالوحدانية. والشيخ رحمه الله تعالى كما ترون افتتح هذا المعتقد بأول واجب على العباد، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أن أول واجب عند أهل السنة والجماعة يجب على العباد معرفته والإيمان به والعمل بمقتضاه، أول واجب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودليل هذا أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه حينما بعثه إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب وآخر واجب، أول ما يدخل الإيمان، وهو كذلك أول ما يخرج الإيمان لمن تركه أو أتى بشيء من نواقضه. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا نهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، أن أول ما يدعون إليه في دعوتهم يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لأن هذا الأصل هو أصل الأصول. إن استقام هذا الأصل استقامت بقية الأصول وبقية الأمور، وإن فسد هذا الأصل فلا صلاح لغيره بعده، فهو أول أصل يجب على العباد أن يعرفوه وأن يعملوا بمقتضاه. قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية. والشهادة تتضمن أموراً، منها العلم، ومنها كذلك النطق بتلك الشهادة والتحدث بها مع النفس، وتتضمن كذلك إخبار الغير بتلك الشهادة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إذ ذكر أن للشهادة مراتب، أولها العلم. قال ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنطق بلا إله إلا الله، النطق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا التحدث بها مع النفس وأنها الحق، وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وهو الخالق الرازق وحده، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحدث بها الغير، يحدث بها الغير ويدعو إليها، إلى شهادة أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: يشهدون لله تعالى بالوحدانية، أي يشهدون شهادة حق، يعلنون بذلك أن الله تعالى مختص بالوحدانية وحده لا شريك له، فهو سبحانه وتعالى مختص بأنواع التوحيد الثلاثة وأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إذ يعتقدون أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر وحده لا شريك له، له الخلق، هو الخالق وحده، والرازق وحده، والمدبر وحده، والمالك وحده لكل شيء تبارك وتعالى، فيوحدون الله تبارك وتعالى بأفعاله. هذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية يوحدون الله تبارك وتعالى بأن الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة، وأن كل ما سواه مما عبد فإنه لا يستحق شيئا من العبادة، فالله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وما سواه إله باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله تبارك وتعالى هو الحق، وما سواه فإنه باطل. فيوحدون الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، فلا يصرفون شيئا من الأعمال التي هي حق لله تبارك وتعالى إلا لله وحده لا شريك له. وكذلك يوحدون الله تبارك وتعالى توحيد الأسماء والصفات، بأن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى وحده لا شريك له، فيوحدون الله تبارك وتعالى التوحيد العلمي المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي المتضمن لتوحيد الألوهية، يشهدون لله تعالى بالوحدانية. قال رحمه الله: ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة كذلك يشهدون بأن محمد رسول الله، محمد نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه مرسل من ربه تبارك وتعالى، وأنه كذلك نبي، والنبي من النبوة أي من الإخبار، النبوة من الإخبار، من النبأ الخبر، فهو قد نبئ صلوات الله وسلامه عليه، نبئ، وكما قيل النبي من نبئ فيخبر بما غاب وبما تغيب، يخبر بالغيب سواء كان ذلك الغيب مما غاب فلا يعلمه إلا الله فيعلم به نبيه، أو مما تغيب أي يكون غائبا عن بعض الناس دون بعض، هذا كله من النبأ من الخبر، والنبوة من هذا المعنى. وقيل النبوة من معنى النبأ أي المكان العالي المرتفع، وكلاهما محتمل وإن كان الأول أقوى وأظهر. وأما الرسالة فهي من إرسال الشيء، يعني لغة يقول إثارة، أرسلته أي أثرته، ويقال أرسلت الريح إذا أثيرت. ومنه الرسول أرسل برسالة من ربه تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول ونبي، والقاعدة عند العلماء أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسالة باعتبار القائمين بها أخص، وباعتبار ما تضمنته من النبوة فهي أعم، فهي أعم، فكل رسول نبي ولا عكس. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نشهد له بالرسالة، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها بأنه رسول. بل لا إيمان للعبد إلا بالشهادة بأن محمد رسول الله، وهو كذلك نبي. وما محمد، قال ربنا تبارك وتعالى، وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخاتم المرسلين. فنعتقد ونشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رسول من الله ونبي من الله، وأنه خير الرسل، وأنه أعظم وأحب خلق الله تبارك وتعالى إلى الله جل وعلا، صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب المناقب العديدة التي اختصه الله تبارك وتعالى دون ما سواه من الأنبياء، فصلوات الله وسلامه عليه. قال: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. كذلك أهل السنة والجماعة يعرفون ربهم تبارك وتعالى، وطريق معرفتهم بربهم جل وعلا هو الوحي، فيعرفون ربنا، فيعرفون ربهم تبارك وتعالى، ونعرف ربنا تبارك وتعالى بصفاته، لأن كل موجود لا يعرف إلا بصفاته، وإذا كان هذا الموجود ليس متصف بصفة فهل هو موجود؟ الجواب لا. من قال بأن موجود وهذا الموجود ليس متصفا بصفة فهذا قد جمع بين النقيضين. لماذا جمع بين النقيضين؟ لأنه كأنه يقول في الشيء الواحد موجود معدوم، كأنه يقول في الشيء الواحد موجود معدوم، وهذا ممتنع. بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته، لأن كل موجود لا بد أن يكون متصفا بصفات تخصه، لا بد أن يكون متصفا بصفات تخصه. وطريق معرفة صفات الله تبارك وتعالى عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الحق، هو الوحي، من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك لأن معرفة الرب تبارك وتعالى، معرفة ذات الرب تبارك وتعالى، معرفة صفات الرب تبارك وتعالى، هو من علم الغيب، من علم الغيب. وعلم الغيب لا علم لنا به إلا ما علمنا ربنا تبارك وتعالى إياه بواسطة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اصطفى من رسول، فالله تبارك وتعالى يخبر رسله بما يخبرهم من صفاته، فيصير ذلك العلم بعد الإخبار من العلم المعلوم، هو من علم الله تبارك وتعالى، فيصير من العلم المعلوم بعد أن كان من العلم المجهول بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنه من علم الغيب. إذن أهل السنة والجماعة يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، فأهل السنة والجماعة يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، فيقولون بأن الله تبارك وتعالى عليم سميع بصير، بأن الله تبارك وتعالى له وجه، له يدان، له ساق، إلى غير ذلك كما نطق بذلك الكتاب العزيز، قال ربنا تبارك وتعالى: وهو والله عليم بما تعملون، وقال الله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير، وقال الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق، وقال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال ربنا تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات في كتابه الكريم. قال رحمه الله تعالى: أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه. كذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لا بد أن يكون الحديث قد ثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك الحديث آحاداً أو كان متواتراً، ما دام أنه قد ثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق ويجب اتباعه، خلافاً للمعتزلة ومن نهج نهجها في هذا الباب، فقالوا: نقبل أخبار المتواتر في باب العقائد ولا نقبل أخبار الآحاد. لماذا؟ لأنها ظنية، فيردون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى بحجة أنها ظنية، وليس عندهم أثارة من علم تثبت لهم هذه القاعدة الشيطانية الباطلة التي يصدون بها عن سبيل الله صدودا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة لانتهاء الوقت، وإلى درس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.